الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كل شيء قدير وأسدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلنا كنهارنا لا يزيغ عن دين الإسلام إلا هالك. ثم أما بعد عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين، وما ثقتي واعتصامي وتوفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحباب الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، أبدأ بالتحية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحي الله هذه الوجوه الطيبة المباركة النيرة بنور القرآن بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم اشرح صدورنا بالإسلام، وطمئن قلوبنا بالإيمان، ونور وجوهنا بالقرآن، وعلق قلوبنا بحبك يا رحمن. في البداية أشكر وأدعو لكل من يعني كتب تعزية لنا في فقيدنا فقيد جمعيتنا الحبيبة، جمعية المحافظة على القرآن الكريم في الأردن، الشيخ عزام هارون رحمه الله، الرجل الذي كان عاملا لكتاب الله عز وجل، واصطفاه الله سبحانه وتعالى، أحسبه ولا أزكيه على الله، أن الله قد اصطفاه لخدمة القرآن الكريم وخدمة أهل القرآن الكريم، رحمه الله. مات يوم أمس إثر حادث مؤسف، وكان رحمه الله كان رقيق القلب، محبا للقرآن ولأهل القرآن، يقطع المسافات الطويلة في المدن وفي القرى وفي البوادي من أجل أن يتواصل مع أهل القرآن الكريم في مراكز القرآن الكريم المختلفة. رحمه الله، كان ذو أخلاق عالية. اللهم إن كنت صادقا فيما أقول فاغفر له وارحمه رحمة واسعة، واجعلنا وإياه من أقرب الناس مجلسا من حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. رحمه الله، كان خادما من خدام كتاب، كان رقيق القلب، كان رقيق حلو اللسان، طيب الكلام، يحب الفقراء المساكين، وكان رحمه الله يجمع الزكاة من الأغنياء ويجمع الصدقات، وكان ينقلها إلى الفقراء والمساكين، محبا للخير. دخل في جمعية محافظة القرآن الكريم وليس فيها إلا فرع واحد، والآن أصبحت بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهد المخلصين من أمثاله أصبحت يعني بفضل الله سبحانه وتعالى منتشرة في كل ربوع الأردن، تعلم الناس الخير وتعلم الناس كتاب ربنا تبارك وتعالى. هذه المراكز التي انتشرت في المدن وفي القرى وفي الأرياف وفي البوادي بفضل الله تعالى ومنه وكرمه، ثم بفضل المخلصين المجتهدين العلماء العاملين الذين خدموا هذه الجمعية. اللهم إن كنت صادقا فيما أقول اللهم فاغفر له وارحمه يا أرحم الراحمين. فنحن شهداؤك في أرضك، أنتم شهداء الله في أرضه. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنه واغفر له وارحمه وسامحه وتجاوز عن سيئاته. يا رب كل شيء، أنت القادر على كل شيء وأنت خالق كل شيء، فاغفر له كل شيء، فاغفر له كل شيء، فاغفر له كل شيء، ولا تسأله عن شيء يا رب كل شيء. يا أرحم الراحمين ارحمه، يا أرحم الراحمين ارحمه، يا أرحم الراحمين ارحمه. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسله من خطاياه بالثلج والماء والبرد. اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النيران. اللهم اجمعنا به مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى في الجنة، واجمعنا به تحت ظل عرشك الكريم، واجمعنا به على سرر متقابلين، واجمعنا به على منابر النور، واجمعنا به على ضفاف أنهار الجنة. اللهم ارزقنا وإياه لذة النظر إلى وجهك الكريم في جنة النعيم يا رب العالمين. اللهم إن كان محسنا فزد له في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان يا أرحم الراحمين يا الله. بارك الله فيكم جميعا، وشكر الله سعيكم، وجزاكم الله خيرا، وأحسن الله إليكم. أيها الأحباب الكرام، في آخر المحاضرة الماضية تكلمنا عن أركان القراءة الصحيحة. تكلمنا عن الركنين الأولين من أركان القراءة الصحيحة، وشرحنا قول الناظم رحمه الله ابن الجزري: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. وحيث ما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة، فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف. وأصل الاختلاف أن ربنا أنزله بسبعة مهونة، وقيل في المراد منها أوجه، وكونه اختلاف لفظ أوجه قام بها أئمة القرآن ومحرز التحقيق والإتقان. الآن إخواني الأحبة، إخواني الكرام، تكلمنا عن الركن الأول وهو موافقته لوجه من وجوه اللغة العربية. قلنا ولو بوجه من وجوه اللغة العربية، أي وجه موافق لقواعد الإعراب عند العرب في لغتهم. والثاني موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا، بأن يحتمل مرسوم هذه اللفظة منطوق هذه اللفظة. والركن الثالث وهو صحة الإسناد عند ابن الجزري ومن تبعه على هذا القول. لاحظوا، قلنا صحة الإسناد يعني على قول ابن الجزري رحمه الله ومن تبعه على هذا القول، لأن هنالك قول آخر وهو يعني قول الجمهور هو التواتر، الشرط الثالث التواتر وليس صحة السند. وقبل أن يعني أبين يعني ما يعني الحجة بالقول بالتواتر وأنه هو القول الراجح، أريد أن أبين أولا ما معنى صحة السند وما معنى التواتر. وهذا كلام مهم لكل طالب علم شرعي، سواء كان في القرآن الكريم أو في الحديث أو في غيره من العلوم الشرعية. وبالتالي انتبهوا جيدا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. طبعا رجعت إلى بحث مقدم من أخي بهاء الدين البستنجي حفظه الله، وهذا البحث قدمه للأستاذ الدكتور محمد خازر المجالي حفظه الله، عميد كلية الشريعة في الجامعة الأردنية، والبحث متعوب عليه، وبالتالي إن شاء الله بإذن الله تعالى سأقرأ لكم مقاطع من هذا البحث لتعم الفائدة وللأهمية بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. ذكر في هذا البحث أن أول من وضع ضوابط القراءة الصحيحة إنما كان ابن مجاهد رحمه الله المتوفى سنة 324 للهجرة، ثم تلاه ابن خالويه المتوفى سنة 370 للهجرة، ثم مكي بن أبي طالب المتوفى سنة 437 للهجرة، ثم كان ابن الجزري رحمه الله المتوفى سنة 833 للهجرة. يعني هو تتبع الكتب التي كتبت في القراءات القرآنية وفي هذا العلم المبارك، فوجد أن أول من وضع هذه الضوابط للقراءة الصحيحة كان العالم المشهور الرباني رحمه الله ابن مجاهد، ثم تلاه ابن خالويه، ثم مكي بن أبي طالب رحم الله الجميع، وكان ابن الجزري يعني سنة 803 المتوفى سنة 833 للهجرة، هو الذي طبعا يعني الآن الحمد لله رب العالمين يعني نقوم بشرح ألفيته المباركة وطيبة النشر في القراءات العشر، عندما قال وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان. قال ولكن الأمر قبل ذلك لم يكن على عواهنه، بل كانت الأئمة تميز بسلائقها المقبول من المردود من القراءات، وتعتمد لذلك اعتبارات كثيرة. ما كان الأمر هكذا عشوائي كل من يقرأ القرآن الكريم على كيفيته، وعلى إنما كان الأمر مضبوطا، وتعتمد لذلك اعتبارات كثيرة، منها منزلة الإمام المقرئ والتزامه بالعربية فيما يقرئ فيه وموافقة للرسم وغير ذلك. ولكن أول إشارة نجدها تدل على مقياس مضبوط إنما كانت كما قلنا عند ابن مجاهد رحمه الله، حيث اقتصر في مقياسه على إجماع أهل مصر أو على أهل مصر القارئ على قراءته، وأن يكون هذا الإجماع قائما على أساس وفرة علمه بالقراءة وباللغة العربية دون التطرق إلى قضية موافقة اللغة والرسم أو الرسم أو التواتر. وهذه الأمور وضعها من بعده على اختلاف في التعبير. فبينما اشترط ابن خالويه مطابقة الرسم وموافقة العربية، فإنه عبر عن الشرط الثالث بقوله توارث القراءة. وهذا الشرط الذي عبر عنه مكي ابن أبي طالب بقوله اجتماع العامة عليها، لاحظوا اجتماع العامة عليها. مرحبا بشيخنا الحبيب الغالي، مرحبا بشيخنا وأستاذنا، حياك الله شيخنا أحمد، ما شاء الله تبارك الرحمن. أرجو أن تدعو لنا، ادعو لشيخنا أحمد أبو العلا فإنه الآن في المناسك ما شاء الله، نسأل الله العلي العظيم أن يسهل عليكم المناسك وأن يردكم إلينا سالمين غانمين إن شاء الله، الأجر والثواب بإذن الله تبارك وتعالى. ادعو لنا يا شيخنا الحبيب، والله قلقنا عليكم كثيرا عندما سمعنا بالأمطار الغزيرة التي نزلت في مكة زادها الله تشريفا وتعظيما، لكن أرجو أن تطمئن عنك أولا بأول. الله يحفظكم ويبارك فيكم وييسر أمركم ويقدر لكم الخير حيث كان. إذن مكي بن أبي طالب رحمه الله عبر عن هذا القول باجتماع العامة عليها، إلى أن صرح بذلك صريحا ابن الجزري رحمه الله صحة السند، فقال فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن. فهذه الثلاثة الأركان. إذن فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان. وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. طبعا قسم هذا المبحث إلى يعني أو البحث إلى عدة مباحث. قال أولها قبل يعني أن يبدأ نريد أن نتعرف على صحة السند بعد أن تعرفنا على الركنين الأولين من هذا موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا وموافقة اللغة العربية ولو بوجه. نريد أن نتعرف ما معنى صحة السند أولا وما معنى التواتر ثانيا ثم يعني نذكر أقوال العلماء الذين تكلموا في صحة السند وأقوال العلماء الذين رجحوا التواتر. أولا الصحة لغة معنى صحة السند الصحة لغة خلاف السقم وذهاب المرض والبراءة من كل عيب وريب هذا معنى الصحة. الصحة البراءة من كل عيب وريب وهي خلاف السقم. والسند لغة السند لغة مرضي من قبل الجبل. السند لغة معناه ما ارتفع من الأرض من قبل الجبل. أنا أتكلم ببطء حتى من أراد أن يكتب فليكتب بارك الله فيكم لأنه هذا مطلوب معنا حفظ هذا مطلوب حفظ معنا بارك الله فيكم يعني تعريف السند وتعريف التواتر هذا مطلوب معنا حفظ حفظكم الله يعني الأولى في كل طالب علم شرعي أن يحفظ هذين التعريفين بارك الله فيكم. إذن السند لغة معناه ما ارتفع من الأرض من قبل الجبل وأسند الحديث رفعه والإسناد في الحديث رفعه إلى قائله. لاحظوا الإسناد في الحديث معناه رفعه إلى قائله فيفهم من المعنى اللغوي لتركيب اللفظين سلامة إسناد الحديث من العيوب سلامة إسناد الحديث من العيوب التي تخرجه من العيوب التي تخرجه عن أن يكون مقبولا محتجا به. تعود مرة ثانية سلامة إسناد الحديث من العيوب التي تخرجه عن أن يكون مقبولا محتجا به. وبهذا يكون تعريف صحة السند اصطلاحا في اصطلاح علماء الإسلام هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا ولا يكون شاذا ولا معللا. اكتب التعريف الثاني بارك الله فيك يا عابرة سبيل. قالت صحة سند الصلاح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى متاولة. ممتاز جدا ولا يكون شاذا ولا معللا. أحسنت بارك الله فيك. الآن ننتقل إلى تعريف التواتر. هذا تعريف صحة السند الذي تكلمنا عنه الآن هو تعريف صحة السند. أما الآن فسنتكلم عن التواتر. ما هو تعريف التواتر؟ تأخرت علينا يا أبو آمنة. التواتر لغة التتابع التواتر لغة التتابع أو مع فترات مع فترات. وواتر بين أخباره وواتره مواترة ووتارا أي تابع. إذن في اللغة معناه التتابع أو مع فترات. وواتر بين أخباره، وواتره مواترة ووتارا أي تابع. أما تعريف التواتر اصطلاحا، التواتر في اصطلاح علماء الإسلام ما رواه جمع كثير يؤمن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى انتهاء السند. تعريف التواتر اصطلاحا ما رواه جمع كثير يؤمن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى انتهاء السند. مين كتب التعريف؟ بارك الله فيكم، ممتاز. التواتر اصطلاحا ما رواه جمع كثير يؤمن تواطؤهم على الكذب وليس عن الكذب، يؤمن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى انتهاء السند. صلح العبارة بارك الله فيك، صلح العبارة يا أختي الكريمة. على الكذب، يؤمن تواطؤهم على الكذب. قلنا هذه التعريفات معنا حفظ بارك الله فيكم، هذه مهمة لكل طالب علم شرعي ليس فقط علوم القرآن الكريم. اكتب التعريف مرة ثانية يا أختي الكريمة، بدل عن الكذب اكتبي على الكذب. أيوة ممتاز. التواتر اصطلاحا ما رواه جمع كثير يؤمن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى انتهاء السند. معنى إلى انتهاء السند يعني لا يجوز، مثلا إذا كان في حلقات السند يعني 10 رووا عن مثلا 10 من قبلهم ثم عن 10 قبلهم وهكذا، لا يمكن أن يكون في حلقات هذا التواتر أحد، مستحيل. يعني مثلا في الحلقة الخامسة نجد واحد يعني روى عن بعدين 10، لا يا إخواني. هذا التواتر معناه ما رواه جمع كثير عن جمع كثير عن مثلهم، يعني لاحظوا ما رووا عن واحد، لاحظوا الفرق. ما رواه، أي نعم ممتاز، ما رواه جمع كثير يؤمن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى انتهاء السند. والجمع الكثير أي من غير تقييد بعدد، ما قالوا العلماء 30 أو 40 أو 20 أو 10، من غير تقييد بعدد، إنما المقصود العدد الذي يحصل به إحالة العقل تواطؤهم أي اتفاقهم على الكذب. ومال بعض العلماء إلى تعيين العدد، لكن هذا قول مرجوح وليس راجح. لكن المختار أن ليس في شيء من ذلك مقنع، إنما العبرة بحصول العلم اليقيني بصادق الخبر. الآن عرفنا معنى صحة السند، وانتقلنا إلى معرفة يعني التواتر. الفصل الثالث عرض آراء العلماء في شروط القراءة الصحيحة ومناقشتها. طبعا ذكر كلام، الآن أنا أريد أن أختصر. أولا هو المبحث الأول عرض أقوال العلماء في المسألة. أولا رأي الجمهور، هو يذكر رأي الجمهور، مذهب الأصوليين، اسمعوا جيدا، مذهب الأصوليين وفقهاء المذاهب الأربعة والمحدثين والقراء أن التواتر عرفنا معنى التواتر، شرط في صحة القراءة الصحيحة، ولا تثبت بالسند الصحيح غير المتواتر ولو وافقت رسم المصاحف العثمانية والعربية. هذا رأي الجمهور، هذا هو رأي الجمهور، اشتراط التواتر وليس صحة السند كما قال ابن الجزري رحمه الله. بدعاود مرة ثانية، افهموا جيدا وانتبهوا جيدا، نقطة مهمة يا إخواني، هذه نقطة مهمة. ابن الجزري رحمه الله اشترط صحة السند، قال فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن. قال وصح إسنادا، ما قال التواتر، قال صحة السند واكتفى بهذا يا أستاذتي. لكن مذهب الأصوليين وفقهاء المذاهب الأربعة والمحدثين والقراء أن التواتر شرط في صحة القراءة، ولا تثبت بالسند الصحيح غير المتواتر ولو وافقت رسم المصاحف العثمانية والعربية. اللهم ارحم علماء الإسلام وعلماء القرآن، ما أشد حرصهم على أن ينقلوا لنا القرآن الكريم نقلا صحيحا متقنا محققا. اللهم ارحمهم رحمة واسعة. ثانيا، رأي ابن الجزري ومن تبعه، ابن الجزري رحمه الله ومن تبعه. ذهب ابن الجزري ومكي بن أبي طالب وتبعهم بعض المؤلفين في هذا الفن قديما وحديثا إلى أن التواتر ليس بشرط. بداود مرة ثانية، قالوا التواتر مش شرط، قالوا فقط صحة السند. ذهب ابن الجزري رحمه الله ومكي بن أبي طالب وتبعهم بعض المؤلفين في هذا الفن قديما وحديثا إلى أن التواتر ليس بشرط، وإنما يكتفى بالصحة مع الاستفاضة للحكم بصحة القراءة. هذا هو قول ابن الجزري. إذن عرفنا معنى قول ابن الجزري رحمه الله في هذه المسألة، فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه ثلاثة الأركان. أيضا هنا تبع هذا الكلام كلام كثير حول هذه المسألة، ذكر من منح نحوهم في هذا الباب وذكر أسماء العلماء وتعقيب العلماء وشرح العلماء أيضا على يعني كل قول من هذه الأقوال. يعني ليس يعني ليس شرط أن أقرأه، يعني ليس مهم حتى يعني أقرأه عليكم. لاحظوا، ذكر هنا أن أساتذتنا في جمعية المحافظة على القرآن الكريم ومؤلفو كتاب مقدمات في علم القراءات مثل الدكتور أحمد القضاء ومن وزملائه حفظهم الله، في كتابهم أن ابن الجزري إنما يرجح شرط التواتر. هم كتبوا إنه ابن أن ابن الجزري رحمه الله يرجح القول بالتواتر. عقب عليهم يعني أخي حفظه الله، قال وذلك فيما أعتقد إخراجا لابن الجزري من التناقض الذي قد يكونون جزاهم الله خيرا قد توهموه. يعني نحبهم ونجلهم ونحترمهم، لكن الحق أحب إلينا بإذن الله تبارك وتعالى. قال ذلك أن ثمة قولا لابن الجزري في منجد المقرئين، ما نصه في الباب السادس، في أن العشرة بعض الأحرف السبعة وأنها متواترة فرشا وأصولا. هم لما قرأوا هذا القول لابن الجزري، لاحظوا ابن الجزري ماذا قال؟ قال متواترة فرشا وأصولا، حال اجتماعهم وافتراقهم وحل مشكلات ذلك. هنا عقب عليهم قال ولا أدري أين التناقض الذي فهمه بعض الباحثين عن ابن الجزري، ثم لا أدري كيف يفهم من قول ابن الجزري هذا اشتراط التواتر. إن غاية ما أفهمه من هذا القول أن القراءات العشر هي بعض الأحرف السبعة، هكذا قال ابن الجزري وهكذا يفهم من كلامه، وأن هذه القراءات متواترة في فرشها وأصولها. نعم صحيح، ولكن هذا لا يفهم منه لا من قريب ولا من بعيد أن التواتر شرط في قبول القراءة من قول ابن الجزري. واضح؟ فكون ابن الجزري ذكر أن القراءات العشر المتواترة موضوع مختلف تماما عن اشتراطه لقبول القراءة الصحيحة. ومن هنا فإنما نرجحه أن الإمام ابن الجزري لا يشترط التواتر في صحة القراءة، ذلك أنه صرح بذلك صراحة، وأن من رجح قوله بالتواتر إنما توهم تعارضا بين قوليه، وأن هذا التعارض لا وجود له. لكنني والقول لأخي حفظه الله، لكنني أرى تعارضا آخر بين قولي الإمام ابن الجزري، ذلك أنه ذكر في النشر ما نصه وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف، اسمعوا اسمعوا ماذا يقول ابن الجزر رحمه الله: وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من حروف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم. وهذا في كتاب منجد المقرئين، منجد المقرئين. ثم ذكر في المنجد أن القراءات العشر متواترة فرشا وأصولا، وفي ذلك تناقض واضح. إذن هنا يعني الراجح أن ابن الجزري رحمه الله قال بصحة السند ولم يشترط التواتر. من هنا يعني خلاصة هذه الأقوال كلها أن ابن الجزري رحمه الله يشترط صحة السند ولا يشترط التواتر. من كل ما سبق يتبين لنا أن القول بالاتفاء بصحة السند دون التواتر بصحة القراءة فيه نوع من التساهل الذي يجب ألا يكون في كل ما يتعلق بالقرآن الكريم، وذلك من وجوه. يعني هذا القول أيضا: أولا، قلنا إن من اختلافات القراءات ما ينشأ عنه اختلاف في المعنى وفي الدلالات الشرعية التي أمرنا الله الامتثال بها، معروف. وهذه الأمور يجب الاحتياط فيها أكثر من غيرها، فناسب أن نقول أن التواتر شرط في القول بصحة القراءة. التواتر شرط بصحة القراءة. ثانيا، أن القراءات هي الطرق والكيفيات، هذا تعريف القراءات ذكرناه فيما مضى، أيضا يعني ضروري جدا نعرف نكتب هذا التعريف، بارك الله فيكم. القراءات هي الطرق والكيفيات التي يؤدى بها القرآن. اكتبوا هذا التعريف، هذا أيضا معنا حفظ. ممتاز. القراءات الطرق والكيفيات التي يؤدى بها القرآن، فكأنما هي القرآن بوجوه أداء مختلفة. والقرآن الكريم إنما لم يقل أحد بعدم تواتره، فيش ولا واحد من علماء الإسلام قال بعدم التواتر. نحن عندما نقول السبع القراءات المشهورة، العشر القراءات المتواترة، لاحظين حتى نحن يعني كل إنسان مسلم يقول هذا، يقول السبع القراءات المشهورة، القراءات العشر المتواترة. أنا نقول هذا في حديثنا حتى مع الناس الآخرين، نقول القراءات العشر المتواترة، لا نقول صحيحة السند، لاحظين حتى في عباراتنا بين بعضنا البعض نقول القراءات العشر المتواترة. والقرآن الكريم إنما لم يقل أحد بعدم تواتره، بل إنه مما لا خلاف فيه، فكل من عرف القرآن إنما أورد التواتر من أهم شروط التعريف. واخترت من هذه التعريفات تعريف ابن قدامة المقدسي في كتابه روضة الناظر، حيث عرفه بأنه ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواترا، نقلا متواترا. واضح؟ هذا تعريف القرآن الكريم عند ابن قدامة المقدسي رحمه الله: ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواترا، كلام الله تعالى المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، المعجز المرتل المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. لكن لاحظوا هذا التعريف: ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواترا. فقولنا بشرط التواتر للحكم بصحة القراءة إنما يتناسب مع تعريف علماء القرآن الكريم. واضح؟ يقول هنا: فكيف نتشدد في عدم قبول القرآن إلا متواترا ثم نتساهل في وجوه أدائه وكيفياته؟ ثالثا، إن عدم اشتراطنا التواتر يؤدي إلى تسوية غير القرآن بالقرآن. ثالثا، إن عدم اشتراطنا التواتر يؤدي إلى تسوية غير القرآن بالقرآن، ذلك أن العقل لا يقبل أن يكون هناك روايات آحاد صحيحة السند إلا أنها ليست قرآنا، بينما يستحيل في حالة التواتر. وإلى مثل هذا أشار شارح الطيبة الإمام النويري في شرحه حيث قال: ولقد ضل بسبب ذلك القول، يعني عدم اشتراط التواتر، قوم فصاروا يقرؤون أحرفا لا يصح لها سند أصلا، ويقولون التواتر ليس بشرط، وإذا طولبوا بسند صحيح لا يستطيعون ذلك. هذا الأمر الثالث. الرابع قال: يمكن أن يتساهل في هذا الأمر إذا كنا مضطرين لذلك، كأن يكون اشتراط التواتر محال أو فيه مشقة كبيرة. لكن فين المشقة الكبيرة؟ وفين الاستحالة؟ فين الاستحالة في أن يكون متواتر؟ اسمعوا، ولكن الأمر ليس كذلك، فلم يعهد عن القرون الأولى اهتمام في شيء ما كاهتمامهم بهذا الكتاب العظيم. الصحابة اهتموا اهتمام عظيم جدا في القرآن الكريم، ومن تبعهم ومن علماء الإسلام قديما وحديثا كانوا من أشد الناس حرصا واهتماما بالقرآن الكريم. إذن لا شك ولا ريب أنه نقل إلينا بكل أحرفه نقلا متواترا، نقلا متواترا. لاحظوا النقطة هذه، يعني نعقب عليها. قال: يمكن أن يتساهل في هذا الأمر، يمكن أن يتساهل في هذا الأمر إذا كنا مضطرين لذلك، كأن يكون اشتراط التواتر محال أو فيه مشقة كبيرة، ولكن الأمر ليس كذلك، فلم يعهد عن القرون الأولى اهتمام في شيء ما كاهتمامهم بهذا القرآن العظيم وطرق قراءاته وأدائه ورواياته وطرقه وتحريراته. أما وقد وصلتنا قراءات القرآن جميعها على أرجح الأقوال متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن لا مشقة ولا استحالة، ما فيش مشقة ولا استحالة لأي طالب علم لهذه العلوم، الأمر ميسر وليس فيه مشقة وليس فيه استحالة. واضح يا إخوان الكرام؟ طبعا نتكلم عن الحد المعتبر في حد التواتر، واختلاف القراءات لا يقدح في نعم لا يقدح في التواتر. الآن ذكر كلام للزرقاني في مناهل العرفان أسبابا ثلاثة لاكتفاء الصحة بسند الإسناد استوقفني أحدها، وهو التيسير على الطالب. نعم، لما قال في كتابه رحمه الله التيسير على الطالب في تمييز القراءات المقبولة من غيرها، يعني يكتفى بصحة السند، هذا تيسير على الطالب. لاحظوا، فإنه يسهل عليه بمجرد رعايته لهذا الضابط أن يميز القراءات المقبولة من غير المقبولة. أما إذا اشترط التواتر فإنه يصعب عليه ذلك التمييز، لأنه يضطر في تحصيله إلى أن يصل إلى جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب في كل طبقة من طبقات الرواية، وهيهات أن يتيسر له ذلك. ماذا رد عليه؟ قال: والذي أراه أن ما ذكره الزرقاني رحمه الله إنما كان بعيدا عن واقع القراءات، فنحن نجد أن جميع القراءات العشر على الأقل متواترة، وذلك لأنه كما قلنا لم يهتم الصحابة ومن بعد ما ذكره رحمه الله إنما كان بعيدا عن واقع القراءات. لم يهتم الصحابة ومن بعدهم بشيء بقدر ما اهتموا بهذا الكتاب وما يتعلق به، فما تواتر من القراءات كثير ومعروف لدى الصحابة ومن تلاهم ممن اشتغل بهذا اللون الشريف من العلوم. ثم هل يعقل أن يكون التيسير على طالب هذا العلم مسوغا للتساهل في شرط صحة القراءة؟ واضح؟ وذكر أخيرا قال: أخطأ محقق كتاب الكافي في القراءات السبع حيث نسب كلاما قاله ابن الجزري في النشر، وهو قوله، وهذا مما لا يخفى ما فيه، مما لا يخفى ما فيه، فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج إلى، يعني وضع كلاما، ولقد كنت قبل أجنح إلى هذا القول ثم ظهر فساده، نسبة إلى أحد شراح الطيبة وهو محمد الصادق قمحاوي. ومن هذه الأخطاء ما أورده الدكتور محمد الحبش من أن الأمة اتفقت على شرط التواتر في صحة القراءة، حيث قال: ثم اتفقت الأمة على شروط ثلاثة وذكرها: أن يتواتر سندها متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مخالف لواقع الخلاف المشهور بين العلماء والقراء حول هذه المسألة، فإنه لا إجماع على شرط التواتر فاقتضى التنبيه. يعني ما فيش العلماء ما أجمعوا، يعني العلماء صحيح أن القول الراجح والمشهور عند العلماء التواتر، لكنهم ما أجمعوا على هذا القول، ما أجمعوا على هذا القول. واضح؟ هنالك من العلماء من يكتفي. أحسنت يا شيخ، الله يكرمك، الله يكرمك يا شيخ، نبارك الله فيك. هنالك من العلماء من يقول بصحة السند، وعلماء آخرون قلنا والراجح والمشهور عند العلماء من يقول التواتر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. ثم قال: وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة، فهذا يعني من حرص ابن الجزري رحمه الله ونور الله عليه في قبره، وجمعنا به في أعلى عليين مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى في الجنة، ورزقنا الله بركة علمه رحمه الله رحمة واسعة. قال يعني بعد أن قال: وحيثما يختل ركن من هذه الأركان أثبت شذوذه ولو أنه في السبعة، حتى لو كان في السبعة المشهورة، يعني إذا اختل أي ركن من أركان هذه القراءة الصحيحة اللي ذكرناها أثبت شذوذه، أنها قراءة شاذة، قراءة شاذة وغير صحيحة. ما في صوت؟ طيب، انتهت يعني وقت المحاضرة للكلام، بقية إن شاء الله بإذن الله تعالى في إذا كان في عمرنا بقية. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يحفظكم وأن يبارك فيكم، أن يحفظكم بما يحفظ به عباده الصالحين، وأن يحفظكم بما يحفظ به كتابه الكريم. والمحاضرة القادمة بإذن الله تعالى سأحاول يعني أن أستضيف أخي بهاء الدين البستنجي، حتى يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى يبين لنا الأحرف السبعة وكلام العلماء فيها، لأنه كان يعني ما شاء الله هذه المادة قدمها في الجامعة الأردنية، وكان له أساتذة علماء أجلاء، يعني كان يعني باتصال مباشر معهم، فهو أقدر مني على إعطاء هذه المحاضرة بإذن الله تبارك وتعالى في خلال عطلة العيد أو بعد يعني إجازة العيد، بعد الإجازة بإذن الله تبارك وتعالى أستضيفه في محاضرة يبين لنا فيها كلام العلماء والقراء في الأحرف السبعة، ويعني إن شاء الله تعالى تكون نافعة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. والله لا أدري يا كرم، والله لا أدري يا كرم، لا أدري يعني حسب الظروف. أنا إن شاء الله بإذن الله تعالى غدا مسافر إلى محافظة أخرى، مدينة أخرى يعني تسكن فيها والدتي حفظها الله، يعني تبعد من هنا حوالي 300 كيلو متر، وبالتالي يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى غدا أكون عندها. وإجازة العيد لا أدري هل نتمكن في يومين أو في 3 أيام أن نصل الأرحام، يعني لا أدري، لكن إن شاء الله حسب التسهيل. أنا سأحاول الدخول بإذن الله يوميا، لكن إذا ما استطعت أرجو أن تسامحوني، لكن بإذن الله تعالى سأحاول الدخول، يعني بإذن الله تعالى أن أشارككم فرحة العيد. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يعيده على أمة الإسلام، وقد رفع الله عنها الذل والهوان وكانت في أحسن حال. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.